الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا عبد الوهاب أو ابن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا داود وهو ابن أبي هند بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية، وزاد قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله عليه مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الزيادة في هذه الرواية تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتم شيئا مما أنزله الله عز وجل عليه من الوحي. فعائشة رضي الله عنها تقول: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه من الوحي والقرآن لكتم هذه الآية، لأنها تتعلق يعني شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ولم يعلم بذلك إلا الله، فأخبر الله سبحانه وتعالى به، وهو أن زيد بن حارثة لما شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بينه وبين زينب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زيدا سيفارقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، ومع ذلك نصحه بأن يمسكها وأن يبقى معها. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام والإيمان، وأنعمت عليه بالعتق والحرية، أمسك عليك زوجك واتق الله. تقول له ذلك، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لزيد مع كونه يعلم أنه سيفارقها وأنها ستكون زوجة له عليه الصلاة والسلام. أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني من زواجك بها وأنها ستكون زوجة لك، أخفيت ذلك والله عز وجل مبديه ومظهره، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فتقول عائشة: لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاتما شيء من القرآن لكتم هذه الآية، ومع ذلك ما كتمها بل قرأها عليه الصلاة والسلام وحفظها الصحابة رضوان الله عليهم، وكتبت في المصاحف، فلم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن. ومن زعم ذلك أنه كتم شيئا فهو كاذب مفتري، كما يزعم ذلك من يزعم من الروافض. قال رحمه الله: حدثنا ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي هو عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد ثقة ثبت، قال: عن الشعبي. ما اسم الشعبي؟ عامر بن شرحبيل. نعم، تذكر شيء من أقواله؟ نعم، لقد نسيته من الحديث، ما لو حفظه رجل لصار به عالما، لأن اعتماده كان على الحفظ، وهو القائل: ما كتبت سوداء على بيضاء، يعني ما كتبت حبرا على ورق من قوة حفظه، ومع ذلك نسي ما نسي من الحديث، نسي الشيء الكثير الذي قال فيه لو حفظه رجل لصار به عالما. أيضا من يذكر شيء من أقواله؟ ها؟ لا لا، ذاك الشافعي، هذا الشعبي، عامر، ها؟ ها، هذا من طرائفه، من طرائفه. سأله رجل وهو يمشي مع زوجته، الشعبي يمشي مع زوجته، فقال له رجل: من الشعبي؟ من منكم الشعبي؟ فقال: هذه. أشار له إلى زوجته. ها نعم، ها ما اسمها؟ نعم، هذا أيضا من طرائفه. سئل عن إبليس هل له زوجة؟ قال: نعم. قال: فما اسمها؟ قال: هذا عرس ما حضرناه حتى نعرف اسمها. نعم. أيضا سأله رجل قال: أفتني أيها العالم. فقال: إنما العالم من خشي الله، إنما العالم من خشي الله. وهذا من تورعه وتواضعه، وإلا فهو عالم من العلماء، لكن كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأصل العلم وحقيقة العلم هو الخشية، خشية الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد العبد علما كلما ازداد خشية من الله جل وعلا، وخوفا ومعرفة بالله جل وعلا. نعم. قال عن مسروق وهو من الأجدع قال: سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقال: سبحان الله، لقد قف شعري لما قلت. وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول، يعني بنحو الحديث المتقدم، لكن هنا قالت: لقد قف شعري مما قلت. قف شعري يعني استقام من سؤالك هذا، ولهذا تعجبت سبحان الله. هنا استخدم هذا المصدر سبحان على جهة التعجب، سبحان الله، قالته متعجبة، يعني كأنها تقول: هل أحد يجهل هذا ولا يعلم بهذا؟ وأشار النووي رحمه الله إلى أن استعمال هذه الجملة في التعجب واردة في كلام العرب، بل وردت أيضا في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى المرأة أن تتطهر إذا أصابها دم الحيض قال: تطهري. قالت: فكيف؟ قال: تطهري. قالت: كيف تطهر؟ قال: سبحان الله، تطهري. فأخذتها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لا تتبعي أثر الدم. وهكذا أيضا في حديث أبي هريرة لما كان جنبا فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام فذهب فاغتسل ثم رجع، قال: أين كنت؟ قال: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. هذا أيضا على جهة التعجب. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو أسامة، هو حماد بن أسامة، قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة، واسم أبي زائدة خالد ابن ميمون، قال عن ابن أشوع وهو سعيد بن عمرو ابن أشوع، عن عامر. من عامر هذا؟ ما اسم عامر؟ عبد العزيز. ايش اسم عامر؟ ها الشعبي. عامر بن من؟ ابن شراحيل. نعم، عامر بن شراحيل. قال عن مسروق وهو ابن الأجدع قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. وهذا أيضا تابع للحديث الذي قبله في سؤال مسروق لعائشة رضي الله عنها، فسألها عن هذه الآية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فبينت له عائشة رضي الله عنها أن المراد بهذه الآية وأن الذي دنا هو جبريل عليه السلام، أي دنا من النبي عليه الصلاة والسلام وقرب منه بعد علوه وارتفاعه وأتاه بصورة الرجال، كان يأتيه بصورة الرجال وأتاه في هذه المرة بصورته التي خلقه الله عز وجل عليها فسد أفق السماء، يعني من عظم خلقه، من عظم خلق جبريل عليه السلام. فقوله ثم دنا فتدلى أي جبريل تدلى وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام فكان قاب قوسين، يعني من قربه، هي المراد بالقوس المعروف الذي يضرب به السهام، وقيل المراد بالقوس الذراع، أو أدنى أي أقرب من ذلك، وتكون أو هنا بمعنى بل، فكان قاب قوسين بل أدنى، يعني بل أقرب، أقرب من ذلك. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، أي ما أوحاه الله إلى جبريل، فيكون الضمير في قوله فأوحى إلى عبده أي جبريل عليه السلام، أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعبده هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، والضمير يرجع إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وابن الجراح قال عن يزيد ابن إبراهيم وهو التستري أبو سعيد ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة ففيها لين كما قال الحافظ رحمه الله في التقريب، وهذه من روايته عن قتادة إلا أنها يعني في الشواهد، فلهذا الحديث كما سيأتي طرق أخرى. قال عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي ولد أكمه يعني أعمى، منذ أن ولد وهو لا يبصر، ومع ذلك فكان عالما حافظا. قال عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر هو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه من أوائل الذين أسلموا، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. قال وحدثنا محمد بن بشار الملقب بندار قال حدثنا معاذ بن هشام وهو دستوائي صدوق ربما وهما، قال حدثنا أبي وهو هشام ابن أبي عبد الله يلقب بسنبر وكنيته أبو بكر الدستوائي وهو ثقة ثبت. قال حاء وحدثني حجاج ابن الشاعر وهو حجاج ابن يوسف الثقفي، وهل هو الحاكم والأمير الظالم أو غيره؟ ها؟ غيره تأكد. ها؟ ما في إلا هذاك الظالم تأكد. ها رفت. ها عبد الرحمن. ها الحجاج، وهذا حجاج لقيت حجاج مثله ذاك على جهة التعريف يقال له الحجاج. ها هذا ابن الشاعر نعم، وذاك يختلف عنه. هم اتفقا في اسم في الاسم واسم الأب واسم القبيلة أو النسبة، كلاهما حجاج بن يوسف الثقفي هذا وذاك الحاكم الظالم، لكن هذا غيره، هذا ابن الشاعر وذاك غيره، هذا كنيته أبو يعقوب نعم حجاج بن يوسف بن حجاج، هذا كنيته أبو يعقوب وذاك كنيته أبو عقيل. طيب هذا في أي نوع من أنواع الحديث يذكر؟ في أي نوع من أنواع الحديث؟ ها المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، متفق في الأسماء ومفترق في الأشخاص. قال وحدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم وهو ابن عبد الله الباهلي ثقة ثبت، وكان إذا شك في الحديث تركه كما قال ابن المديني رحمه الله، كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وهو من مشايخ البخاري ومسلم وهنا روى عنه بواسطة الحجاج بن الشاعر. قال: حدثنا همام وابن منبه كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن الشقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: رأيت نورا. هذا الحديث أبي ذر فيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ يعني ليلة أسري به وعرج به، فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا. وفي رواية قبلها: نور أن أراه، نور أن أراه. طيب، نكمل الحديث بموسى ثم نتكلم على هذا الحديث. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد بن إبراهيم، وأبو كريب وهو محمد ابن العلاء. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد ابن خارم. قال: حدثنا الأعمش. ما اسم الأعمش؟ ما اسم الأعمش؟ محمد سليمان بن مهران. عن عمرو بن مرة وهو الجملي قال: عن أبي عبيدة وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود. عن أبي موسى. ما اسم أبي موسى؟ ما اسم أبي موسى؟ عبد الله بن قيس الأشعري. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: وقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه، وقال: حجابه النور، يعني من غير شك. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. فقلنا أن في حديث أبي ذر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا، رأيت نورا. وفي حديث أبي موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور لو كشفه، أي كشف هذا الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه. سبحات جمع سبحة، والمراد به هو يعني بهاؤه وجماله، فلو كشف الله عز وجل الحجاب لا أحرق نور وجهه وجلاله وبهاؤه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقوله عليه الصلاة والسلام رأيت نورا، لو كان رأى الله عز وجل لقال رأيت ربي، لقال رأيت ربي أو رأيت الله، لكن قوله رأيت نورا، وفي حديث أبي موسى حجابه النور، يدل أنه رأى الحجاب ولم يرى ربه جل وعلا، لم يرى ربه جل وعلا، وإلا لقال رأيت الله، لكن قال رأيت نورا. وحيث بموسى يبين أن هذا النور حجاب الحجاب الذي يحجب الخالق عن رؤية الله جل وعلا، وهذا لا ينفي أن يكون الله عز وجل نور، الله عز وجل نور السماوات والأرض كما أخبر جل وعلا عن نفسه الله نور السماوات والأرض، ونور السماوات بما فيها الشمس والقمر وسائر المخلوقات والأرض كذلك كلها من نور الله جل وعلا، لكن قوله رأيت نورا ليس هذا صريح برؤية الله، إذ لو كان يعني رأى الله عز وجل لقال رأيت الله رأيت ربي، فلذلك هذا الحديث يستدل به على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى الله عز وجل ليلة أسري به، وإنما رأى النور. ورؤية الله جل وعلا في الدنيا غير ممكنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وموسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لماذا؟ لأن النوم صفة نقص بحق الله جل وعلا، النوم صفة نقص في حق الله، وإن كانت في حق المخلوق صفة كمال، لأن الله عز وجل الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن الذي يحتاج إلى النوم هو الضعيف الذي يتعب ويصيبه التعب والملل والكسل، وهو هذا في صفات الإنسان المخلوق الضعيف، لكن الخالق سبحانه وتعالى القوي العزيز لا يحتاج إلى ذلك، فلذلك تنزه جل وعلا عن النوم ونفى ذلك عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولأنه جل وعلا القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، وكذلك أيضا الخالق جل وعلا لجميع المخلوقات والمقيم لها. قال ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، القسط العدل، يخفض القسط ويرفعه. قال الإمام النووي رحمه الله في معنى ذلك قال ابن قتيبة القسط الميزان، وسمي قسطا لأن القسط العدل وبالميزان يقع العدل. قال والمراد أن الله يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة. قال وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله فشبه بوزن الميزان. وقيل المراد بالقسط الرزق، الذي هو قسط كل مخلوق يخفضه فيقتره يعني يقلله، ويرفعه فيوسعه. قال: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني ترفع إليه الملائكة كما في حديث أبي هريرة: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فيرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، فلا يخفى على الله جل وعلا شيء من أعمال عباده في ليلهم وفي نهارهم. قال: حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، ومر معنا في السند الذي بعده ذكر النور دون ذكر النار. لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب، هذا كما قلنا في الدنيا، فالله عز وجل لا يرى أحد، لكن في الآخرة يجعل الله عز وجل لأهل الجنة ولعباده قدرة على رؤيته سبحانه وتعالى. طيب، هنا تنبيه على بعض تأويلات وقع فيها النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث لأبي موسى. قال هنا في الشرح في كلام على الحجاب، قال: وأما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر، وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة، والله منزه عن الجسم والحد، والمراد هنا المانع من رؤيته. طيب، نحن نثبت الحجاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا. وأما قوله فالله منزه عن الجسم والحد، نقول: الجسم، هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة، لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته. وطريقة أهل السنة والجماعة في مثل ذلك مما ورد من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب أو السنة فيتوقف فيها، فلا تثبت ولا تنفى، لا تثبت ولا تنفى، فيتوقف فيها ويفصل في المعنى إن أريد بمعناها معنى صحيحا لائق بالله جل وعلا تدل عليه أدلة الكتاب والسنة أثبت، وإن كان يدل على معنى باطل نفي عن الله جل وعلا. فيقال: إن أريد بالجسم إثبات الذات لله جل وعلا وأن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته فهذا نعم نثبت هذا المعنى، وإن أردتم بالذات بالجسم أن الله له جسم كجسم المخلوق من لحم وعصب ودم إلى آخره فهذا باطل ومنفي عن الله جل وعلا. وهذا قوله أيضا: والمراد بالوجه الذات، في قوله لأحرقت سبحات وجه، قال المراد بالوجه الذات، والصواب أن المراد بالوجه صفة الوجه لله جل وعلا، والله جل وعلا أخبر عن نفسه بأن له وجها جل وعلا يليق بجلاله، قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل له وجها يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا نحتاج أن نفسر الوجه بالذات. طيب، نعم، قد يطلق يعني الوجه ويراد به الذات المتصف بصفة الوجه كما في هذه الآية: ويبقى وجه ربك، أي يبقى ربك جل وعلا أو ذات الله جل وعلا المتصفة بصفة الوجه، فصفة الوجه ثابتة. أما أن يقال بأن المراد بالوجه الذات فهذا خلاف الصواب. طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.